الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. أما بعد، فيقول الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله وغفر له: الفصل الحادي عشر. إنما لم يصدق يعقوب بنيه حين قالوا أكله الذئب، وعملوا تلك القرائن المبررة لقولهم، لأن المعلوم لا يعارضه الشك والوهم، فإنه قد علم برؤيا يوسف وربما بغيرها ما يؤول إليه حال يوسف، من تمام النعمة التي تشمله وتشمل آل يعقوب.
الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صلِّ وسلِّم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فهذه فائدة من الفوائد المستنبطة من قصة يوسف. قال رحمه الله: إنما لم يصدق يعقوب بنيه حين قالوا أكله الذئب، وعملوا تلك القرائن المبررة لقولهم، لأن المعلوم لا يعارضه الشك والوهم. لما جاء إخوة يوسف عليه السلام بقميصه وقالوا لوالدهم عليه السلام أكله الذئب، وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين، لم يصدقهم، قال: بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. فلما جاءوا بالقميص وأخبروا أن أخاهم أكله الذئب وقالوا: ما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين، مع هذا كله التأكيد الذي منهم والقرائن التي أتوا بها وهو القميص وعليه ملطخا بالدماء، مع هذا كله قال لهم عليه السلام: بل سولت لكم أنفسكم أمرا، غير هذا الذي تتحدثون عنه. جاءوا بالقرائن فلم يعملها وإنما تركها، لأن الشيخ يقول القاعدة أن المعلوم لا يعارضه الشك والوهم. أولا، القرائن التي أتوا بها معارضة بقرائن من نفس قرينتهم، أن مما ذكر المفسرين رحمهم الله، لأن لما جاءوا بالقميص جاءوا به على حاله، ليس فيه أثر تمزيق، أن لو كان عدا عليه ذئب لظهرت أنيابه في القميص، فجاءوا بالقميص على حاله، فالقرينة التي جاءوا بها مصدقة لقولهم هي في الحقيقة قرينة تدينهم وتظهر كذبهم. فعملوا تلك القرائن المبررة لقولهم، فما زعموه قرينة تصدق قولهم هي في الحقيقة قرائن تدينهم في قولهم، هذا أمر. قال: لأن المعلوم لا يعارضه الشك والوهم. يعقوب عنده في هذا الأمر قرائن عارضها بقرائن، وعنده رؤيا يوسف عليه السلام وكان تفسيرها واضحا له، وحذر يوسف من أن يخبر إخوته بها حتى لا يكيد له كيدا، لأنه عرف أن له عاقبة حميدة ومآل عظيم جدا من الرؤيا التي رآها، وربما يقول الشيخ بغيرها، مثل ما أوحى الله عز وجل ليوسف لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون، قد يكون جاءه شيء من الوحي في ذلك. فالحاصل أن الذي هو واضح في دلالة الآيات الرؤية التي فسرها كما تقدم معنا في أول هذا الكتاب، فهذا المعلوم بالرؤيا أو بأمر آخر أو بالقرائن التي اكتشف بها أمرهم لا يعارض بالشك عندما يأتون بقميص أخيهم ويقولون إن الذئب أكله. نعم.
قال رحمه الله: وفيها أيضا أنه لا ينبغي أن يغتر بمجرد صورة القرائن. ولما أتى إلى شريح امرأة مع خصمها أرسلت عينيها بالبكاء، فقال لشريح بعض الحاضرين: ما أظن البائسة إلا مظلومة. فقال شريح: ألم تسمع قصة إخوة يوسف إذ أتوا أباهم عشاء يبكون؟ هل كانوا مظلومين أو ظالمين؟ فكم حصل بمثل هذه التمويهات من الاغترار وقلب الحقائق. لهذا كان الأذكياء يجعلون كل احتمال على بالهم وينظرون إلى الأمور من جميع جهاتها ونواحيها،
خاصة في باب القضاء والحكم بين الناس، لأن بعض الناس في هذا الباب يوهم القاضي بمثلا بكاءه بإظهاره الألم الشديد، ويكون كل ذلك يفعله اصطناعا حتى يستميل القاضي إلى كفته ويعطف عليه ويرأف لحاله. وكما يحدث بعض القضاة، هذه الطريقة التي استعطاف القاضي بالبكاء تكثر من النساء في قضايا التي يكون الطرف فيها امرأة، تكثر من النساء، تبكي وتظهر ألما وحزنا حتى يعطف عليها فيكون في كفتها ولو كانت مخطئة. هذا يكون مرادها بمثل هذا البكاء. فيقول الشيخ: من الفوائد التي تستفاد مما سبق أنه لا ينبغي أن يغتر بمجرد صورة القرينة، وذكر مثال على ذلك. قال: لما أتى إلى شريح القاضي امرأة، والقصة رواها ابن المنذر كما في الدر المنثور للسيوطي، لما أتته امرأة مع خصمها أرسلت عينها بالبكاء، أرسلت عينها بالبكاء، فقال لشريح بعض الحاضرين: ما أظن البائسة إلا مظلومة. عطف عليها لما رآها تبكي البكاء الشديد، عطف عليها قال: ما أظنها إلا مظلومة. فقال له شريح: ألم تسمع قصة أخوة يوسف إذ أتوا أباهم عشاء يبكون؟ أكانوا ظالمين أو مظلومين لما جاءوا عشان يبكون؟ فالبكاء هذا لا يعتبر مقياسا في الحكم على الناس، ولا يعتبر قرينة كافية للحكم في الأمر. ومما يذكر أحد القضاة توفي رحمة الله عليه، يقول أن أحد الخصوم في مجلس الحكم عنده أظهر حزنا وألما وصوتا وصياحا ومزق ثوبه في إظهاره الألم. يقول له الشيخ: قلت له: لو جئت بثوبك الجديد بدل هذا البالي، يعني يقول رأيته جاء بثوب قديم مهيئ لأن يمزق في 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 في, في مجلس الحكم يستعطف القاضي، فقلت له: لا، ما يكفي، لو جئت بثوبك الجديد بدل هذا الثوب القديم الذي تمزقه. كأنه يريد أن يشعره ماذا؟ أن هذا الأمر لا علاقة له في الحكم، والأحكام لا تبنى على تمزيق ثوب أو على بكاء أو صياح أو نحو ذلك. فالشيخ يقول، الشيخ يعني ابن سعدي رحمه الله، يقول أن هذه من الفوائد التي تستنبط من القصة. مع أنهم جاءوا أباهم عشاء يبكون، جاءوا يبكون مجهشين بالبكاء، هذا البكاء لم يصنع شيء عنده، قال: بل سولت لكم أنفسكم أمرا. فالبكاء هذا ما صنع شيء عنده ولا غير في حقيقة الأمر كما أرادوا. قال: لهذا كان الأذكياء يجعلون كل احتمال على بالهم عند الحكم، يجعلون كل احتمال على بالهم وينظرون إلى الأمور من جميع جهاتها ونواحيها، لا ينظرون مجرد عاطفة أو هذا بكى أو هذا إلى آخر، هذه كلها ليست بأمر ذي بال في الحكم والقضاء. نعم.
قال رحمه الله: وتدل القصة على أن الولايات الكبار والصغار لا بد لمتوليها أن يكون كفؤا في قوته وآمنته وعلمه بأمور الولاية، لأن الملك لما كلم يوسف ورأى من علمه وخبرته بالأمور وحسن نظره استخلصه لنفسه وقال: إنك اليوم لدينا مكين أمين. وقال يوسف: اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. فعلل ذلك بكمال حفظه لما تحت يده وتصرفه، وكمال علمه بوجوه المستخرج والمنصرف وحسن التدبير، وليس في هذا طلب الولاية ابتداء كما قال كثير من أهل العلم، بل إنه لما رأى الملك استخلصه ومكنه من الأمور، وإن الأمور كلها تحت طوعه وتدبيره، طلب من الملك تولي خزائن الأرض فقط لأنها أهم، ولأنه يعلم أن ولايته لها أنفع للملك وللخلق، وهذا من كمال نصحه وصدق نظره.
نعم، هذه من الفوائد التي تستفاد من هذه القصة، أن الولايات الكبار والصغار، ولا سيما الولايات التي تحتها مصالح عظيمة للمسلمين، لا يصلح أن يولى عليها كل أحد، وإنما يولى عليها من كان حفيظا عليما، من كان حفيظا. الحفظ يعني حفظ المال وعدم إضاعته والاستلاب منه ووضعه في غير محله، والعليم الذي يحسن تدبير المال وتصريفه. فإذا اجتمع الحفظ والعلم كان أهلا للولاية، أما إذا كان غير حفيظ، ليس عنده نزاهة في حفظ المال، أو ليس عليم، ليس عنده حسن تدبير للمال، هذا يضيع المال، ويترتب عليه على ذلك مضار عظيمة للمسلمين، ويترتب على ذلك فساد كبير. فالحاصل أن الولايات لا بد لمتوليها أن يكون كفؤا في قوته وأمانته وعلمه بأمور الولاية، لأن الملك لما كلم يوسف ورأى من علمه وخبرته بالأمور وحسن نظره استخلصه لنفسه وقال: إنك اليوم لدينا مكين أمين. قال يوسف: اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. هاتان الصفتان، إني حفيظ عليم، هي التي تجعل الشخص مؤهلا للولاية، مؤهلا للولاية، الحفظ والعلم. الحفظ فلا يضيع المال، والعلم يحسن تدبير المال، فإذا اجتمع الوصفان صار أهلا للولاية. هنا مسألة أخرى أشار إليها الشيخ، وهي قول يوسف عليه السلام: اجعلني على خزائن الأرض. هل يوسف هنا طلب الولاية ابتداء؟ ومعلوم أن النهي عن طلب الولاية، وأن من طلبها وكل إليها، فهل طلب الولاية ابتداء؟ الجواب لا، ما طلب الولاية. لكن لما علم يوسف من أمر الملك أنه سيمكنه سيمكنه، سيوليه سيوليه، اتخذ قرارا بذلك، اختار أمرا فيه مصلحة عظيمة، نفع عام للمسلمين، الذي هو أمر المال وتدبير المال وحفظ المال، فما طلب الولاية ابتداء. ولهذا يقول الشيخ: ليس في هذا الطلب ليس في هذا طلب الولاية ابتداء كما قال كثير من أهل العلم، بل إنه لما رأى الملك استخلصه لنفسه ومكنه من الأمور، وأن الأمور كلها تحت طوعه وتدبيره، طلب من الملك أن يولى خزائن الأرض. فإذا هذا ليس فيه أنه طلب الولاية ابتداء، لكن لما علم أنه مولى ولا بد، اختار أمرا فيه مصلحة عظيمة لعموم الناس ونفع لهم، وهذا من كمال نصحه وحسن نظره. الكلمة التي قالها يوسف عليه السلام: اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم، قالها يوسف لقصد. قد يقولها غيره في مثل هذا المقام، مقام الولاية، قد يقول لمن بيده الولاية: إني حفيظ عليم، ويكون له ماذا؟ نعم، قصد آخر، ويكون له قصد آخر. إذن هذه الكلمة متى تكون حسنة ومتى تكون سيئة؟ متى تكون صالحة ومتى تكون فاسدة. أنقل لكم كلمة مختصرة لابن القيم لكن عظيمة، ذكرها في أحد كتب عند هذه الآية. قال: مصدر الكلمة، مصدر الكلمة والحامل عليها، مصدر الكلمة والحامل عليها يحسنها أو يهجنها. مصدر الكلمة أو الحامل عليها يحسنها أو يهجنها، وصورتها واحدة لكن هذه حسنة وهذه مستهجنة. واحد يقول اجعلني على خزائن الأرض، وقصده حفظ مال المسلمين ورعاية حقوقهم وإقامة العدل بينهم والإحسان إليهم إلى غير ذلك من المقاصد. وآخر يقول اجعلني على خزائن الأرض، إني حفيظ عليم، يريد أن يتكثر بذلك، يريد أن يتكثر بذلك، ويريد أيضا أن يبتز من هذا المال ويستلب منه، كما يكون من بعض أصحاب الولايات يستغل لولايته لنهب المال واستلاب المال، وهذا معروف. فالحاصل أن مصدر الكلمة والحامل عليها يحسنها أو يهجنها. إن كانت نيته في هذه الكلمة صالحة بينه وبين الله فهذا يدل على حسن كلمته، وإن كانت سيئة، نيته سيئة، فهذا يهجن كلمته. وعلى هذا قس، عندما يأتي شخص في مجلس المجالس وتذكر مسألة من المسائل ويقول أنا عندي علم بهذه المسألة ويريد أن يصغي الناس ويعرف الخير ويفهم السنة إلى آخره، هذا لا، هذا يحسن كلمته. وآخر يقول نفس الكلمة، أنا عندي علم ويريد أن يتظاهر بالتميز وبالعلم ويتفاخر بذلك، هذا يهجن كلمته. فمصدر الكلمة والحامل عليها هو الذي يحسنها أو يهجنها. نعم.
قال رحمه الله: الفصل الثاني عشر. لما قص الله تعالى علينا هذه القصة العجيبة بتفاصيلها قال في آخرها: ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. فنفى عن هذا القرآن الكذب والخطأ من جميع الوجوه، ووصفه بثلاث صفات كل واحدة منها فيها أكبر برهان على أنه من عند الله وأنه الحق الذي لا ريب فيه. الصفة الأولى أنه تصديق الذي بين يديه، أي من الكتب المنزلة من السماء ومن كلام الرسل المعصومين الذين أوحى الله إليهم، كما قال تعالى: بل جاء بالحق وصدق المرسلين. فهذا القرآن الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم جاء بالحق، وهو الصدق في إخباره عن الله وعن ملائكته وعن اليوم الآخر وعن جميع الغيوب السابقة واللاحقة، والعدل في أحكامه، فلا يأمر إلا بخير ولا ينهى إلا عن الشر، كما قال تعالى: وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، صدقا في أخبارها، عدلا في أحكامها وأوامرها ونواهيها. وأيضا فإن هذا القرآن صدق جميع ما جاءت به الرسل وهيمن عليها واتفق منها على الأصول العظيمة والشرائع الكبار العامة الشاملة. وأيضا فإن الرسل أخبروا وبشروا بمحمد صلى الله عليه وسلم وبما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، فصدق مخبرها وحقت بشارتها.
فصدق مخبرها وحقت بشارتها. هذا الفصل الثاني عشر والأخير من فصول هذه الرسالة المباركة جعله رحمه الله في الفوائد المستنبطة من الآية الأخيرة التي ختمت بها قصة يوسف عليه السلام. فيقول: لما قص الله علينا هذه القصة العجيبة بتفاصيلها قال في آخر السورة: ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. يقول نفى عن هذا القرآن الكذب والخطأ من جميع الوجوه، ما كان حديثا يفترى. ثم وصفه بثلاث صفات، كل واحدة من هذه الصفات فيها أكبر برهان على أنه من عند الله وأنه حق لا ريب فيه. الأولى أنه تصديق الذي بين يديه، أنه تصديق الذي بين يديه، أي من الكتب السابقة المنزلة على الأنبياء قبله. فجاء هذا القرآن مصدقا للكتب السابقة فيكون له الحكم وله الهيمنة ومهيمنا عليه. وأيضا هذا يدل على أن هذا القرآن الذي هو مصدق لما بين يديه، أي من الكتب السابقة، ومصدق للمرسلين، هذا أيضا من المعاني الداخلة، هو في نفسه كله حق وصدق، كما قال الله جل وعلا: وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، صدقا في أخبارها، عدلا في أحكامها. فهو مصدق لجميع المرسلين، ومصدق لما جاء به المرسلين، ومتفق مع الرسل في جميع نبواتهم ورسالاتهم في الأصول الكبار العظيمة. إذ الأنبياء كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أبناء علات، قال نحن أبناء علات، ديننا واحد، أي عقيدتنا وأصولنا واحدة، لكن الشرائع قد تختلف من نبي إلى آخر، لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. هذه الصفة الأولى. الثانية،
الصفة الثانية أنه تفصيل لكل شيء، وهذا شامل لجميع ما يحتاجه الخلق في عقائدهم وأخلاقهم وأعمالهم الظاهرة والباطنة وفي دينهم ودنياهم، فقد شرح الله به وفصل التوحيد والرسالة والجزاء وجميع العقائد الصادقة الصحيحة شرحا وتفصيلا عظيما لا يساويه في ذلك أي كتاب كان، وفصل فيه الحث على حقائق الإيمان وعلى التخلق بالأخلاق الجميلة والتنزه من الأخلاق الرذيلة، وبين الطريق والأسباب التي يحصل حسنها والتي يدفع به سيئها،
والأسباب التي يحصل به حسنها والتي يدفع به سيئها. به ساقطة موجودة في بعض النسخ.
أحسن الله إليك. كما فصل الشرائع،
بين الطريق والأسباب التي يحصل به، أي الطريق، ضمير عائد على الطريق، والتي يدفع به، أي الطريق، فالموطن الأول ساقطة به. نعم.
كما فصل الشرائع الظاهرة والأعمال الصالحة والحلال والحرام والخير والشر، وفصل في جميع المقاصد والغايات النافعة الدينية والدنيوية، وفصل ما يتوصل به إليها، ما يتوصل به إليها، وفصل فيه البراهين العقلية كما فصل فيه البراهين السمعية.
هذه الصفة الثانية وهي قوله وتفصيل كل شيء، وصف الله القرآن بذلك أنه تفصيل كل شيء، وفي سورة الإسراء قال تبيانا لكل شيء، فجاء القرآن مفصلا لكل شيء، مبينا كل شيء. يقول الشيخ كل شيء يدخل تحتها أنه شامل لجميع ما يحتاجه الخلق في عقائدهم وأخلاقهم وأعمالهم الظاهرة والباطنة في دينهم ودنياهم، هذا إجمالا. أما تفصيلا فقد شرح الله به وفصل التوحيد والرسالة والجزاء، هذه الثلاث، التوحيد والرسالة والجزاء، هذه الأصول الثلاثة العظيمة التي اتفقت عليها جميع الشرائع، وفيها ألف الشوكاني رسالة إرشاد الثقات في اتفاق الشرائع على التوحيد والمعاد والنبوات، هذه أصول ثلاث كبار عظيمة. فجاء القرآن مفصلا لهذه الأصول، فصل ما يتعلق بالتوحيد وبراهين التوحيد، والرسالة ودلائلها والجزاء والتفاصيل المتعلقة به وجميع العقائد المندرجة تحت هذه الأصول الثلاثة الصادقة الصحيحة شرحها شرحا مفصلا لا يساوي ما جاء عند الأنبياء قبله ولا يدانيه. وفصل فيه الحث على حقائق الإيمان وعلى التخلق بالأخلاق الجميلة والتنزه من الأخلاق الرذيلة، فجاء في القرآن تفاصيل عظيمة جدا وقواعد عامة وأصول كبيرة في هذا الباب، باب السلوك والمعاملة والأخلاق، وبين الطريقة والأسباب التي يحصل به حسنها والتي يدفع به سيئها، يعني سيء الأعمال وسيء الأخلاق وسيء السلوك وحسن الأخلاق وحسن الأعمال وحسن السلوك، كل ذلك جاء مبينا على أحسن ما يكون وأتم ما يكون. كما فصل الشرائع الظاهرة أعمال الدين الظاهرة، كما فصل شرائع الأعمال الدين الظاهرة من صلاة وصيام وحج وصدقة وبر وإحسان وحلال وحرام، وفصل فيه جميع المقاصد والقايات النافعة في الدنيا والآخرة، وفصل ما يتوصل به إليها، وفصل أيضا البراهين العقلية كما فصل البراهين السمعية. نعم.
قال رحمه الله: الصفة الثالثة أنه هدى ورحمة لقوم يؤمنون، يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، أي لكل حالة قويمة وطريقة مستقيمة، يهدي لأحسن الأعمال والأخلاق، ويهدي لمصالح الدنيا كلها ومنافع الدنيا التي بها يقوم الدين وتتم السعادة.
نعم. ختمت الآية بقوله: وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. وهدى ورحمة لقوم يؤمنون، هذه مشتملة على الصفة الثالثة أنه هدى ورحمة لقوم يؤمنون، يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، فهداية القرآن التي أقوم في العقائد حيث أرشد إلى أصحها وأعظمها، والعبادات أرشد إلى أحسنها وأطيبها، والأخلاق أرشد إلى أزكاها وأقومها، فدل العباد وهداهم إلى كل خير وفضيلة ورفعة في الدنيا والآخرة. نعم.
والفرق بين الهدى والرحمة أن الهدى هو الوسائل والطرق الموصلة إلى خيرات الدنيا والآخرة، والرحمة هي نفس الخيرات والثواب العاجل والآجل. فسعادة الدنيا والآخرة متوقفة على اتباع هذا القرآن علما وعملا، وخص الله المؤمنين بالهدى والرحمة لأنهم هم المنتفعون على الحقيقة وبإيمانهم اهتدوا وزادهم الله هدى ورحمة. فهذا القرآن بصائر للناس كلهم، بصرهم جميع ما يحتاجون إليه، فلم يبق خير إلا دلهم عليه ولا شر إلا حذرهم منه، فقامت به الحجة على كل أحد، ولكنه هدى ورحمة لقوم يؤمنون.
نعم. هذه هنا يبين الشيخ الفرق بين الهدى والرحمة. الله وصف القرآن بأنه هدى ورحمة، بأن المراد بقوله هدى أي الوسائل، ما جاء القرآن مشتملا عليه من الوسائل النافعة العظيمة التي تدل العبد وترشده إلى أعظم الغايات وأطيب المقاصد. والرحمة هي نفس الخيرات والثواب، الرحمة هي نفس الخيرات والثواب، مثل قوله حي على الصلاة حي على الفلاح، النداء الأول للسبب الذي ينال به الثواب، والنداء الثاني حي على الفلاح هو نداء للثواب نفسه، فجمع بين السبب والغاية، وهنا السبب والغاية، السبب والوسيلة هو الهداية. فالقرآن بين الهدايات التي توصل أو يوصل من خلالها إلى الغايات العظيمة، والرحمة هي الغاية، الغاية المطلوبة عند العبد أن يتغمده الله برحمته وأن يسكنه دار رحمته الجنة. قال جل وعلا في الحديث القدسي: للجنة أنت رحمتي أرحم بك من أشاء. فالغاية الرحمة، والهداية الوسيلة التي تنال به الرحمة. والقرآن بين هذا وهذا، بين الهداية وبين الرحمة. قال: فسعادة الدنيا والآخرة متوقفة على اتباع هذا القرآن علما وعملا. وخص المؤمنين بالهدى والرحمة لأنهم هم المنتفعون على الحقيقة، وبإيمانهم اهتدوا وزادهم الله هدى ورحمة. هذا لا يتنافى مع وصف الله للقرآن كله، مع وصف الله للقرآن بأنه هدى للعالمين كلهم، وهذا جاء في بعض الآيات: هدى للعالمين. فلا يتنافى مع كونه هنا قال هدى ورحمة للمؤمنين، فهو هدى للمؤمنين باعتبار أنهم المنتفعون به، وهدى للعالمين باعتبار أنه باب هدايتهم، لكن خلقا كثيرا منهم أعرضوا عن هداية القرآن فلم ينتفعوا به، فهو هدى لهم في نفسه لكنهم هم لم يهتدوا بهداية القرآن. فهذا القرآن بصائر للناس كلهم، بصرهم جميعا ما يحتاجون إليه، فلم يبق خير إلا دلهم عليه ولا شر إلا حذرهم منه، فقامت به الحجة على كل أحد. فمن هذه الجهة يعد ماذا؟ يعد هدى للعالمين. من هذه الجهة هدى للعالمين. ومن جهة الانتفاع بهداياته هو خاص بالمؤمنين كما في هذه الآية، ولكنه هدى ورحمة لقوم يؤمنون، أي من جهة كونهم هم الذين انتفعوا بهداياته. نعم.
قال رحمه الله: اللهم تفضل علينا بالإيمان الصادق، واجعل هذا القرآن هدى ورحمة، واجعل هذا القرآن لنا هدى ورحمة، إنك أنت القريب المجيب. وصلى الله على محمد وسلم. قال ذلك وكتبه العبد الفقير إلى الله عبد الرحمن بن ناصر بن سعد، غفر الله له ولوالديه وجميع المسلمين، آمين. وافق الفراغ منه في صفر سنة 1375 للهجرة.
هذه أكثر الإخوان ليست موجودة في نسختهم، أملها عليه مرة أخرى تضاف في وافق. نعم.
وافق الفراغ منه في صفر سنة 1375 للهجرة.
ختم الشيخ رحمه الله هذه الرسالة المباركة بهذه الدعوة العظيمة، وله رحمه الله وغفر له بمثل ما قال. يقول: اللهم تفضل علينا بالإيمان الصادق، واجعل هذا القرآن لنا هدى ورحمة، واجعل هذا القرآن لنا هدى ورحمة. الدعوة مستفادة من المعاني التي تقدم شرحها في خواتيم، أو في الآية التي في خواتيم سورة يوسف: إنك أنت القريب المجيب. وأشار رحمه الله في خاتمتها أن وقع الفراغ منه، أي هذا الكتاب أو هذا المؤلف، في صفر سنة 1375 سنة 1375، ووفاته رحمه الله كانت في عام 1376 في منتصف السنة، في آخر جماد الآخرة. فكم بين هذه الرسالة ووفاته؟ والرسالة وقعت الفراغ منها في صفر، فتقريبا 8 أشهر، تقريبا في حدود 8 أشهر إذا كان في آخر سفر، وإذا كان في أول سفر فهي 7 أشهر، فما بين 7 أشهر إلى 8 أشهر. هذا نستفيد منه أن هذه الرسالة من الرسائل التي ألفها في آخر حياته، فهي مؤكد جاءت من بعد التفسير ومن بعد كتب عديدة قبله، فهذه تفيد فائدة عظيمة في قيمة هذه الرسالة، في قيمة هذه الرسالة والفوائد العظيمة التي اشتملت عليها. نسأل الله أن يجزي الشيخ رحمه الله خير الجزاء، وأن يرفع درجته في عليين، وأن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما وتوفيقا، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، إنه تبارك وتعالى سميع الدعاء، وهو أهل الرجاء، وهو حسبنا ونعم الوكيل. وأنبه بهذا يتوقف درس المغرب. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيرا. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. أما بعد، فيقول الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله وغفر له: الفصل الحادي عشر. إنما لم يصدق يعقوب بنيه حين قالوا أكله الذئب، وعملوا تلك القرائن المبررة لقولهم، لأن المعلوم لا يعارضه الشك والوهم، فإنه قد علم برؤيا يوسف، وربما بغيرها ما يؤول إليه حال يوسف، من تمام النعمة التي تشمله وتشمل آل يعقوب.
الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فهذه فائدة من الفوائد المستنبطة من قصة يوسف. قال رحمه الله: إنما لم يصدق يعقوب بنيه حين قالوا أكله الذئب، وعملوا تلك القرائن المبررة لقولهم، لأن المعلوم لا يعارضه الشك والوهم. لما جاء إخوة يوسف عليه السلام بقميصه وقالوا لوالدهم عليه السلام أكله الذئب، وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين، لم يصدقهم، قال: بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. فلما جاءوا بالقميص وأخبروا أن أخاهم أكله الذئب، وقالوا: ما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين، مع هذا كله التأكيد الذي منهم والقرائن التي أتوا بها، وهو القميص وعليه ملطخا بالدماء، مع هذا كله قال لهم عليه السلام: بل سولت لكم أنفسكم أمرا، غير هذا الذي تتحدثون عنه. جاءوا بالقرائن فلم يعملها، وإنما تركها، لأن الشيخ يقول القاعدة أن المعلوم لا يعارضه الشك والوهم. أولا، القرائن التي أتوا بها معارضة بقرائن من نفس قرينتهم، أن مما ذكر المفسرين رحمهم الله، لأن لما جاءوا بالقميص جاءوا به على حاله، ليس فيه أثر تمزيق، أن لو كان عدا عليه ذئب لظهرت أنيابه في القميص، فجاءوا بالقميص على حاله، فالقرينة التي جاءوا بها مصدقة لقولهم هي في الحقيقة قرينة تدينهم وتظهر كذبهم. فعملوا تلك القرائن المبررة لقولهم، فما زعموه قرينة تصدق قولهم هي في الحقيقة قرائن تدينهم في قولهم، هذا أمر. قال: لأن المعلوم لا يعارضه الشك والوهم. يعقوب عنده في هذا الأمر قرائن عارضها بقرائن، وعنده رؤيا يوسف عليه السلام وكان تفسيرها واضحا له، وحذر يوسف من أن يخبر إخوته بها حتى لا يكيد له كيدا، لأنه عرف أن له عاقبة حميدة ومآل عظيم جدا من الرؤيا التي رآها. وربما يقول الشيخ بغيرها، مثل ما أوحى الله عز وجل ليوسف لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون، قد يكون جاءه شيء من الوحي في ذلك. فالحاصل أن الذي هو واضح في دلالة الآيات الرؤيا التي فسرها كما تقدم معنا في أول هذا الكتاب، فهذا المعلوم بالرؤيا أو بأمر آخر أو بالقرائن التي اكتشف بها أمرهم لا يعارض بالشك عندما يأتون بقميص أخيهم ويقولون إن الذئب أكله. نعم.
قال رحمه الله: وفيها أيضا أنه لا ينبغي أن يغتر بمجرد صورة القرائن. ولما أتى إلى شريح امرأة مع خصمها أرسلت عينيها بالبكاء، فقال لشريح بعض الحاضرين: ما أظن البائسة إلا مظلومة. فقال شريح: ألم تسمع قصة إخوة يوسف إذ أتوا أباهم عشاء يبكون؟ هل كانوا مظلومين أو ظالمين؟ فكم حصل بمثل هذه التمويهات من الاغترار وقلب الحقائق. لهذا كان الأذكياء يجعلون كل احتمال على بالهم وينظرون إلى الأمور من جميع جهاتها ونواحيها،
خاصة في باب القضاء والحكم بين الناس، لأن بعض الناس في هذا الباب يوهم القاضي بمثلا بكاءه بإظهاره الألم الشديد، ويكون كل ذلك يفعله اصطناعا حتى يستميل القاضي إلى كفته ويعطف عليه ويرأف لحاله. وكما يحدث بعض القضاة، هذه الطريقة التي استعطاف القاضي بالبكاء تكثر من النساء في قضايا التي يكون الطرف فيها امرأة، تكثر من النساء تبكي وتظهر ألما وحزنا حتى يعطف عليها فيكون في كفتها ولو كانت مخطئة. هذا يكون مرادها بمثل هذا البكاء. فيقول الشيخ: من الفوائد التي تستفاد مما سبق أنه لا ينبغي أن يغتر بمجرد صورة القرينة، وذكر مثال على ذلك. قال: لما أتى إلى شريح القاضي امرأة، والقصة رواها ابن المنذر كما في الدر المنثور للسيوطي، لما أتته امرأة مع خصمها أرسلت عينها بالبكاء، فقال لشريح بعض الحاضرين: ما أظن البائسة إلا مظلومة. عطف عليها لما رآها تبكي البكاء الشديد، عطف عليها قال: ما أظنها إلا مظلومة. فقال له شريح: ألم تسمع قصة إخوة يوسف إذ أتوا أباهم عشاء يبكون؟ أكانوا ظالمين أو مظلومين لما جاءوا عشان يبكون؟ فالبكاء هذا لا يعتبر مقياسا في الحكم على الناس، ولا يعتبر قرينة كافية للحكم في الأمر. ومما يذكر أحد القضاة توفي رحمة الله عليه، يقول أن أحد الخصوم في مجلس الحكم عنده أظهر حزنا وألما وصوتا وصياحا ومزق ثوبه في إظهاره الألم. يقول له الشيخ: قلت له: لو جئت بثوبك الجديد بدل هذا البالي، يعني يقول رأيته جاء بثوب قديم مهيئ لأن يمزق في مجلس الحكم يستعطف القاضي، فقلت له: لا، ما يكفي، لو جئت بثوبك الجديد بدل هذا الثوب القديم الذي تمزقه. كأنه يريد أن يشعره ماذا؟ أن هذا الأمر لا علاقة له في الحكم، والأحكام لا تبنى على تمزيق ثوب أو على بكاء أو صياح أو نحو ذلك. فالشيخ يقول، الشيخ عني بن سعدي رحمه الله، يقول أن هذه من الفوائد التي تستنبط من القصة، مع أنهم جاءوا أباهم عشاء يبكون جاءوا يبكون مجهشين بالبكاء، هذا البكاء لم يصنع شيئا عنده، قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا، فالبكاء هذا ما صنع شيئا عنده ولا غير في حقيقة الأمر كما أرادوا. قال لهذا كان الأذكياء يجعلون كل احتمال على بالهم عند الحكم، يجعلون كل احتمال على بالهم وينظرون إلى الأمور من جميع جهاتها ونواحيها، لا ينظرون مجرد عاطفة أو هذا بكى أو هذا إلى آخره، هذه كلها ليست بأمر ذي بال في الحكم والقضاء. نعم.
قال رحمه الله: وتدل القصة على أن الولايات الكبار والصغار لا بد لمتوليها أن يكون كفؤا في قوته وآمنته وعلمه بأمور الولاية، لأن الملك لما كلم يوسف ورأى من علمه وخبرته بالأمور وحسن نظره استخلصه لنفسه وقال: إنك اليوم لدينا مكين أمين. وقال يوسف: اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. فعلل ذلك بكمال حفظه لما تحت يده وتصرفه وكمال علمه بوجوه المستخرج والمنصرف وحسن التدبير، وليس في هذا طلب الولاية ابتداء كما قال كثير من أهل العلم، بل إنه لما رأى الملك استخلصه ومكنه من الأمور، وإن الأمور كلها تحت طوعه وتدبيره، طلب من الملك تولي خزائن الأرض فقط لأنها أهم، ولأنه يعلم أن ولايته لها أنفع للملك وللخلق، وهذا من كمال نصحه وصدق نظره.
نعم، هذه من الفوائد التي تستفاد من هذه القصة، أن الولايات الكبار والصغار ولا سيما الولايات التي تحتها مصالح عظيمة للمسلمين لا يصلح أن يولى عليها كل أحد، وإنما يولى عليها من كان حفيظا عليما، من كان حفيظا. الحفظ يعني حفظ المال وعدم إضاعته والاستلاب منه ووضعه في غير محله، والعليم الذي يحسن تدبير المال وتصريفه، فإذا اجتمع الحفظ والعلم كان أهلا للولاية. أما إذا كان غير حفيظ، ليس عنده نزاهة في حفظ المال، أو ليس عليم، ليس عنده حسن تدبير للمال، هذا يضيع المال ويترتب عليه على ذلك مضار عظيمة للمسلمين، ويترتب على ذلك فساد كبير. فالحاصل أن الولايات لا بد لمتوليها أن يكون كفؤا في قوته وأمانته وعلمه بأمور الولاية، لأن الملك لما كلم يوسف ورأى من علمه وخبرته بالأمور وحسن نظره استخلصه لنفسه وقال: إنك اليوم لدينا مكين أمين. قال يوسف: اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. هاتان الصفتان إني حفيظ عليم هي التي تجعل الشخص مؤهلا للولاية، مؤهلا للولاية، الحفظ والعلم. الحفظ فلا يضيع المال، والعلم يحسن تدبير المال، فإذا اجتمع الوصفان صار أهلا للولاية. هنا مسألة أخرى أشار إليها الشيخ، وهي قول يوسف عليه السلام: اجعلني على خزائن الأرض. هل يوسف هنا طلب الولاية ابتداء؟ ومعلوم أن النهي عن طلب الولاية، وأن من طلبها وكل إليها، فهل طلب الولاية ابتداء؟ الجواب لا، ما طلب الولاية. لكن لما علم يوسف من أمر الملك أنه سيمكنه سيوليه اتخذ قرارا بذلك، اختار أمرا فيه مصلحة عظيمة، نفع عام للمسلمين، الذي هو أمر المال وتدبير المال وحفظ المال، فما طلب الولاية ابتداء. ولهذا يقول الشيخ: ليس في هذا الطلب ليس في هذا طلب الولاية ابتداء كما قال كثير من أهل العلم، بل إنه لما رأى الملك استخلصه لنفسه ومكنه من الأمور، وأن الأمور كلها تحت طوعه وتدبيره، طلب من الملك أن يولى خزائن الأرض. فإذا هذا ليس فيه أنه طلب الولاية ابتداء، لكن لما علم أنه مولى ولا بد اختار أمرا فيه مصلحة عظيمة لعموم الناس ونفع لهم، وهذا من كمال نصحه وحسن نظره. الكلمة التي قالها يوسف عليه السلام: اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم، قالها يوسف لقصد. قد يقولها غيره في مثل هذا المقام، مقام الولاية، قد يقول لمن بيده الولاية: إني حفيظ عليم، ويكون له ماذا؟ نعم، قصد آخر، ويكون له قصد آخر. إذن هذه الكلمة متى تكون حسنة ومتى تكون سيئة، متى تكون صالحة ومتى تكون فاسدة؟ أنقل لكم كلمة مختصرة لابن القيم لكن عظيمة، ذكرها في أحد كتب عند هذه الآية. قال: مصدر الكلمة والحامل عليها، مصدر الكلمة والحامل عليها يحسنها أو يهجنها. مصدر الكلمة أو الحامل عليها يحسنها أو يهجنها، وصورتها واحدة، لكن هذه حسنة وهذه مستهجنة. واحد يقول: اجعلني على خزائن الأرض، وقصده حفظ مال المسلمين ورعاية حقوقهم وإقامة العدل بينهم والإحسان إليهم إلى غير ذلك من المقاصد. وآخر يقول: اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم، يريد أن يتكثر بذلك، يريد أن يتكثر بذلك، ويريد أيضا أن يبتز من هذا المال ويستلب منه، كما يكون من بعض أصحاب الولايات، يستغل لولايته لنهب المال واستلاب المال، وهذا معروف. فالحاصل أن مصدر الكلمة والحامل عليها يحسنها أو يهجنها. إن كانت نيته في هذه الكلمة صالحة بينه وبين الله فهذا يدل على حسن كلمته، وإن كانت سيئة، نيته سيئة، فهذا يهجن كلمته. وعلى هذا قس: عندما يأتي شخص في مجلس المجالس وتذكر مسألة من المسائل ويقول: أنا عندي علم بهذه المسألة، ويريد أن يصفي الناس ويعرف الخير ويفهم السنة إلى آخره، هذا يحسن كلمته. وآخر يقول نفس الكلمة: أنا عندي علم، ويريد أن يتظاهر بالتميز وبالعلم ويتفاخر بذلك، هذا يهجن كلمته. فمصدر الكلمة والحامل عليها هو الذي يحسنها أو يهجنها. نعم.
قال رحمه الله: الفصل الثاني عشر. لما قص الله تعالى علينا هذه القصة العجيبة بتفاصيلها قال في آخرها: ما كان حديثا يفترى، ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. فنفى عن هذا القرآن الكذب والخطأ من جميع الوجوه، ووصفه بثلاث صفات كل واحدة منها فيها أكبر برهان على أنه من عند الله وأنه الحق الذي لا ريب فيه. الصفة الأولى أنه تصديق الذي بين يديه، أي من الكتب المنزلة من السماء ومن كلام الرسل المعصومين الذين أوحى الله إليهم، كما قال تعالى: بل جاء بالحق وصدق المرسلين. فهذا القرآن الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم جاء بالحق، وهو الصدق في إخباره عن الله وعن ملائكته وعن اليوم الآخر وعن جميع الغيوب السابقة واللاحقة، والعدل في أحكامه، فلا يأمر إلا بخير ولا ينهى إلا عن الشر، كما قال تعالى: وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، صدقا في أخبارها، عدلا في أحكامها وأوامرها ونواهيها. وأيضا فإن هذا القرآن صدق جميع ما جاءت به الرسل وهيمن عليها واتفق منها على الأصول العظيمة والشرائع الكبار العامة الشاملة وأيضا فإن الرسل عن الرسل أخبروا وبشروا بمحمد صلى الله عليه وسلم وبما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، فصدق مخبرها وحقت بشارتها.
فصدق مخبرها وحقت بشارتها. هذا الفصل الثاني عشر والأخير من فصول هذه الرسالة المباركة جعله رحمه الله في الفوائد المستنبطة من الآية الأخيرة التي ختمت بها قصة يوسف عليه السلام. فيقول: لما قص الله علينا هذه القصة العجيبة بتفاصيلها قال في آخر السورة: ما كان حديثا يفترى، ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. يقول: نفع عن هذا القرآن الكذب والخطأ من جميع الوجوه، ما كان حديثا يفترى. ثم وصفه بثلاث صفات، كل واحدة من هذه الصفات فيها أكبر برهان على أنه من عند الله وأنه حق لا ريب فيه. الأولى أنه تصديق الذي بين يديه، أنه تصديق الذي بين يديه، أي من الكتب السابقة المنزلة على الأنبياء قبله. فجاء هذا القرآن مصدقا للكتب السابقة فيكون له الحكم وله الهيمنة ومهيمنا عليه. وأيضا هذا يدل على أن هذا القرآن الذي هو مصدق لما بين يديه، أي من الكتب السابقة، ومصدق للمرسلين، هذا أيضا من المعاني الداخلة، هو في نفسه كله حق وصدق، كما قال الله جل وعلا: وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، صدقا في أخبارها، عدلا في أحكامها. فهو مصدق لجميع المرسلين، ومصدق لما جاء به المرسلين، ومتفق مع الرسل في جميع نبواتهم ورسالاتهم في الأصول الكبار العظيمة، إذ الأنبياء كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أبناء علات، قال: نحن أبناء علات، ديننا واحد، أي عقيدتنا وأصولنا واحدة، لكن الشرائع قد تختلف من نبي إلى آخر، لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. هذه الصفة الأولى. الثانية:
الصفة الثانية أنه تفصيل لكل شيء، وهذا شامل لجميع ما يحتاجه الخلق في عقائدهم وأخلاقهم وأعمالهم الظاهرة والباطنة وفي دينهم ودنياهم، فقد شرح الله به وفصل التوحيد والرسالة والجزاء وجميع العقائد الصادقة الصحيحة شرحا وتفصيلا عظيما لا يساويه في ذلك أي كتاب كان، وفصل فيه الحث على حقائق الإيمان وعلى التخلق بالأخلاق الجميلة والتنزه من الأخلاق الرذيلة، وبين الطريق والأسباب التي يحصل حسنها والتي يدفع به سيئها،
والأسباب التي يحصل به حسنها والتي يدفع به سيئها. به ساقطة موجودة في بعض النسخ.
أحسن الله إليك. كما فصل الشرائع،
بين الطريق والأسباب التي يحصل به، أي الطريق، الضمير عائد على الطريق، والتي يدفع به، أي الطريق، فالموطن الأول ساقطة به. نعم.
كما فصل الشرائع الظاهرة والأعمال الصالحة والحلال والحرام والخير والشر، وفصل في جميع المقاصد والغايات النافعة الدينية والدنيوية، وفصل ما يتوصل به إليها، ما يتوصل به إليها، وفصل فيه البراهين العقلية كما فصل فيه البراهين السمعية.
هذه الصفة الثانية وهي قوله: وتفصيل كل شيء، وصف الله القرآن بذلك أنه تفصيل كل شيء، وفي سورة الإسراء قال: تبيانا لكل شيء. فجاء القرآن مفصلا لكل شيء، مبينا كل شيء، يقول الشيخ كل شيء يدخل تحتها أنه شامل لجميع ما يحتاجه الخلق في عقائدهم وأخلاقهم وأعمالهم الظاهرة والباطنة في دينهم ودنياهم، هذا إجمالا. أما تفصيلا فقد شرح الله به وفصل التوحيد والرسالة والجزاء، هذه الثلاث التوحيد والرسالة والجزاء هذه الأصول الثلاثة العظيمة التي اتفقت عليها جميع الشرائع، وفيها ألف الشوكاني رسالة إرشاد الثقات في اتفاق الشرائع على التوحيد والمعاد والنبوات، هذه أصول ثلاث كبار عظيمة. فجاء القرآن مفصلا لهذه الأصول، فصل ما يتعلق بالتوحيد وبراهين التوحيد والرسالة ودلائلها والجزاء والتفاصيل المتعلقة به وجميع العقائد المندرجة تحت هذه الأصول الثلاثة الصادقة الصحيحة، شرحها شرحا مفصلا لا يساوي ما جاء عند الأنبياء قبله ولا يدانيه، وفصل فيه الحث على حقائق الإيمان وعلى التخلق بالأخلاق الجميلة والتنزه من الأخلاق الرذيلة، فجاء في القرآن تفاصيل عظيمة جدا وقواعد عامة وأصول كبيرة في هذا الباب، باب السلوك والمعاملة والأخلاق، وبين الطريقة والأسباب التي يحصل به حسنها والتي يدفع به سيئها، يعني سيء الأعمال وسيء الأخلاق وسيء السلوك وحسن الأخلاق وحسن الأعمال وحسن السلوك، كل ذلك جاء مبينا على أحسن ما يكون وأتم ما يكون. كما فصل الشرائع الظاهرة أعمال الدين الظاهرة، كما فصل شرائع الأعمال الدين الظاهرة من صلاة وصيام وحج وصدقة وبر وإحسان وحلال وحرام، وفصل فيه جميع المقاصد والقايات النافعة في الدنيا والآخرة، وفصل ما يتوصل به إليها، وفصل أيضا البراهين العقلية كما فصل البراهين السمعية. نعم.
قال رحمه الله: الصفة الثالثة أنه هدى ورحمة لقوم يؤمنون، يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، أي لكل حالة قويمة وطريقة مستقيمة، يهدي لأحسن الأعمال والأخلاق، ويهدي لمصالح الدنيا كلها ومنافع الدنيا التي بها يقوم الدين وتتم السعادة.
نعم. ختمت الآية بقوله: وهدى ورحمة لقوم يؤمنون، وهدى ورحمة لقوم يؤمنون، هذه مشتملة على الصفة الثالثة أنه هدى ورحمة لقوم يؤمنون، يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، فهداية القرآن التي أقوم في العقائد حيث أرشد إلى أصحها وأعظمها، والعبادات أرشد إلى أحسنها وأطيبها، والأخلاق أرشد إلى أزكاها وأقومها، فدل العباد وهداهم إلى كل خير وفضيلة ورفعة في الدنيا والآخرة. نعم.
والفرق بين الهدى والرحمة أن الهدى هو الوسائل والطرق الموصلة إلى خيرات الدنيا والآخرة، والرحمة هي نفس الخيرات والثواب العاجل والآجل، فسعادة الدنيا والآخرة متوقفة على اتباع هذا القرآن علما وعملا، وخص الله المؤمنين بالهدى والرحمة لأنهم هم المنتفعون على الحقيقة وبإيمانهم اهتدوا وزادهم الله هدى ورحمة، فهذا القرآن بصائر للناس كلهم، بصرهم جميع ما يحتاجون إليه، فلم يبق خير إلا دلهم عليه ولا شر إلا حذرهم منه، فقامت به الحجة على كل أحد، ولكنه هدى ورحمة لقوم يؤمنون.
نعم. هذه هنا يبين الشيخ الفرق بين الهدى والرحمة، الله وصف القرآن بأنه هدى ورحمة، بأن المراد بقوله هدى أي الوسائل، ما جاء القرآن مشتملا عليه من الوسائل النافعة العظيمة التي تدل العبد وترشده إلى أعظم الغايات وأطيب المقاصد. والرحمة هي نفس الخيرات والثواب، الرحمة هي نفس الخيرات والثواب، مثل قوله حي على الصلاة حي على الفلاح، النداء الأول للسبب الذي ينال به الثواب، والنداء الثاني حي على الفلاح هو نداء للثواب نفسه، فجمع بين السبب والغاية. وهنا السبب والغاية، السبب والوسيلة هو الهداية، فالقرآن بين الهدايات التي توصل أو يوصل من خلالها إلى الغايات العظيمة، والرحمة هي الغاية، الغاية المطلوبة عند العبد أن يتغمده الله برحمته وأن يسكنه دار رحمته الجنة. قال جل وعلا في الحديث القدسي للجنة: أنت رحمتي أرحم بك من أشاء. فالغاية الرحمة، والهداية الوسيلة التي تنال به الرحمة. والقرآن بين هذا وهذا، بين هذا وهذا، بين الهداية وبين الرحمة. قال: فسعادة الدنيا والآخرة متوقفة على اتباع هذا القرآن علما وعملا. وخص المؤمنين بالهدى والرحمة لأنهم هم المنتفعون على الحقيقة، وبإيمانهم اهتدوا وزادهم الله هدى ورحمة. هذا لا يتنافى مع وصف الله للقرآن كله، مع وصف الله للقرآن بأنه هدى للعالمين كلهم، وهذا جاء في بعض الآيات هدى للعالمين، فلا يتنافى مع كونه هنا قال هدى ورحمة للمؤمنين، فهو هدى للمؤمنين باعتبار أنهم المنتفعون به، وهدى للعالمين باعتبار أنه باب هدايتهم، لكن خلقا كثيرا منهم أعرضوا عن هداية القرآن فلم ينتفعوا به، فهو هدى لهم في نفسه لكنهم هم لم يهتدوا بهداية القرآن. فهذا القرآن بصائر للناس كلهم، بصرهم جميعا ما يحتاجون إليه، فلم يبق خير إلا دلهم عليه ولا شر إلا حذرهم منه، فقامت به الحجة على كل أحد. فمن هذه الجهة يعد ماذا؟ يعد هدى للعالمين، من هذه الجهة هدى للعالمين. ومن جهة الانتفاع بهداياته هو خاص بالمؤمنين كما في هذه الآية، ولكنه هدى ورحمة لقوم يؤمنون، أي من جهة كونهم هم الذين انتفعوا بهداياته. نعم.
قال رحمه الله: اللهم تفضل علينا بالإيمان الصادق، واجعل هذا القرآن هدى ورحمة،
واجعل
هذا القرآن
لنا،
واجعل هذا القرآن لنا هدى ورحمة، إنك أنت القريب المجيب. وصلى الله على محمد وسلم. قال ذلك وكتبه العبد الفقير إلى الله عبد الرحمن بن ناصر بن سعد، غفر الله له ولوالديه وجميع المسلمين، آمين. وافق الفراغ منه في صفر سنة 1375 للهجرة.
هذه أكثر الإخوان ليست موجودة في نسختهم، أملها عليه مرة أخرى تضاف في وافق. نعم.
وافق الفراغ منه في صفر سنة 1375 للهجرة.
ختم الشيخ رحمه الله هذه الرسالة المباركة بهذه الدعوة العظيمة، وله رحمه الله وغفر له بمثل ما قال. يقول: اللهم تفضل علينا بالإيمان الصادق، واجعل هذا القرآن لنا هدى ورحمة، واجعل هذا القرآن لنا هدى ورحمة. الدعوة مستفادة من المعاني التي تقدم شرحها في خواتيم أو في الآية التي في خواتيم سورة يوسف: إنك أنت القريب المجيب. وأشار رحمه الله في خاتمتها أن وقع الفراغ منه أي هذا الكتاب أو هذا المؤلف في صفر سنة 1375، سنة 1375، ووفاته رحمه الله كانت في عام 1376، عام 1376 في منتصف السنة، في آخر جماد الآخرة. فكم بين هذه الرسالة ووفاته؟ والرسالة وقعت الفراغ منها في صفر، فتقريبا 8 أشهر، تقريبا في حدود 8 أشهر إذا كان في آخر صفر، وإذا كان في أول صفر فهي 7 أشهر، فما بين 7 أشهر إلى 8 أشهر. هذا نستفيد منه أن هذه الرسالة من الرسائل التي ألفها في آخر حياته، فهي مؤكد جاءت من بعد التفسير ومن بعد كتب عديدة قبله، فهذه تفيد فائدة عظيمة في قيمة هذه الرسالة، في قيمة هذه الرسالة والفوائد العظيمة التي اشتملت عليها. نسأل الله أن يجزي الشيخ رحمه الله خير الجزاء، وأن يرفع درجته في عليين، وأن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما وتوفيقا، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، إنه تبارك وتعالى سميع الدعاء، وهو أهل الرجاء، وهو حسبنا ونعم الوكيل. وأنبه بهذا يتوقف درس المغرب. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيرا.